الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا، ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. قال: عن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده، فقال: يعيد الصلاة. الحديث رواه أحمد. قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال: رواه أحمد والبخاري. ولا تعد، هكذا عندكم، والنسخة التي عندنا بفتح التاء وضم العين وسكون الدال. على كل حال، حتى يأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يريد الآداب المتعلقة بصلاة الجماعة والمتعلقة بآداب الإمام والمأموم، ومواقف الإمام والمأموم، وأين يقف المصلي إذا كان وحده، يعني مع الإمام أو كان أكثر من واحد. وكنا في درس البارحة قد درسنا وتعرضنا لمسألة موقف النساء والصبيان من الصفوف، وعرفنا أن الغلام، أعني الصبي، إن كان وحده فإنه يقف على يمين الإمام، وإن كان اثنين وقف خلف الإمام، وإن كان يصلي رجل وطفل فإن الرجل أو الطفل يقف بجوار الرجل خلف الإمام، وإذا كان معهم نسوة وقفت المرأة خلف الأطفال، يعني تقف في صف وحدها ولا تقف بجنب الرجال سواء كانوا كبارا أو كانوا صغارا. هذا ما فهمناه في درس البارحة، وكنا قد وقفنا عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب وأجاب دعوة أم سليم، وفي بعض الروايات أنها مليكة جدة أنس، استجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب دعوتهم وذهب إلى منزلهم وتناول من طعامهم، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قوموا فلأصلي بكم، وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين من غير الفريضة، وقد وقف عليه الصلاة والسلام على حصير قد نضح بالماء وغسل بعد أن اسود من طول المكث، ثم وقف من ورائه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء في الرواية أو في أكثر من رواية أنه وقف ووقف اليتيم بجواره، واليتيم كما عرفنا إنه وصف لمن توفي أبوه وهو دون البلوغ، فيكون هذا طفل فيقف بجوار الرجل، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان في ذلك الوقت الذي صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا، ولهذا فإن الطفل الصغير يقف بجوار الرجل ويقفان خلف الإمام. ثم قال وكانت العجوز أو وقفت العجوز وراءنا، وبين هذه العجوز بأنها أم سليم، فهي قد وقفت وراءهم في الصف، وهذا هو موقف النسوة، حتى وإن كان هؤلاء الرجال الذين يصلي أو تصلي معهم المرأة كانوا محارم لها فلا يقفون معها في صف. وقد عرفنا في درس البارحة أن الجماعة أو أن الجمهور على أن المرأة إذا صلت في صف الرجال فالصلاة صحيحة مع الكراهة، لأن فيها مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقف النساء وراء الرجال، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذهبت الحنفية إلى أنه إذا قامت المرأة بحذاء الرجال ووقفت معهم في الصف وصلت فإن صلاة من وقف بجنبها أو من كان وراءها صلاتهم باطلة، هكذا ذهب الحنفية رحمهم الله في هذه المسألة. وقد عرفنا إن رأي الجمهور هو الرأي الراجح في هذا الباب، وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله واللام في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي لكم، قال للتعليل، وليس المراد ألا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني ربه ربي، يعني هذا ليس المراد أنه ينشئ الصلاة من أجل تعليمهم، لأنهم قد كانوا عالمين بأفعال الصلاة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاته لهم أن ينالوا ثوابا وأن يعظم لهم الأجر وأن تحصل لهم بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صلى في منزلهم وفي بيتهم. قال وليس فيه تشريك في العبادة، يعني إذا صلى الإنسان بقصد تعليم الناس أو بقصد بيان أمر ملتبس على الناس فإن هذه الصلاة صحيحة ومقبولة ومجزية، ولا نقول إنها لم تشرع يعني نيتها للطاعة ولذلك تكون شركا أو تكون ضربا من ضروب الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يجوز للإنسان أن ينشئ صلاة وإن لم يرد الصلاة في ذلك الوقت لكنه يحث يفعلها ليحث الناس على الفعل الصحيح في أداء الصلوات. ولهذا قال فيؤخذ منه جواز أن يكون مع نية صلاته مريدا للتعليم، فإنه عبادة أخرى. الضمير في قوله فإنه يعود إلى آخر مذكور وهو التعليم، أي فإن تعليم الناس العبادة عبادة أخرى، عبادة ثانية، فكأن الإنسان يجمع في صلاته التي يعلم بها يجمع في ذلك بين عبادتين، عبادة مشروعة وهي أن يؤدي الصلاة سواء كان ذلك فرضا أو نافلة، وعبادة أخرى وهي إرادة تعليم الناس الخير، لأن الدال على الخير كفاعله، ولأن الله سبحانه وتعالى يثيب هذا المعلم ثوابا لا يقل عن ثواب المصلي، ولذلك كان عبادة مستقلة. قال ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة، وبوب له البخاري باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم. ولذلك فالأمر جائز. قوله فنضحته قال بالضاء المضمومة ثم والحاء باب والحاء المهملة، والمراد بالنطح قال هو الرش كما قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وقيل هو الغسل، يقال نضح الثوب بمعنى غسله، ولعل هذا هو المراد، لأن أنس رضي الله تعالى عنه إنما أخبرنا إن هذا الحصير الذي كان مطويا وأرادوا أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسود من طول مكثه ومن طول ما لبث وهو مطوي اسود، ولذلك استوجب أن يغسل وينظف لكي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم يجوز ذلك، ها له أن يعلمهم إن شاء علمهم في عبادة يؤديها وهذا أكمل، وإن شاء علمهم ذلك الفعل دون الدخول في الصلاة وهو إن شاء الله جائز لا بأس، لأن ما عندنا دليل على المنع. نعم. ألا يفيد ليه؟ أيوة. وقيل هو الغسل، يعني هذا على حسب ما يرى الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن واقع الخبر يشعر بأن المراد بذلك إنما هو الغسل وليس مجرد رشه بالماء. واضح؟ قال وقيل هو الغسل قوله وقمت أنا واليتيم وراءه، يعني صليا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعرف اليتيم قال هو ضميرة بن أبي ضمرة أو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة، وإنما كان في ذلك الوقت يتيما. قال وفيه أن الصبي بعد أن الصبي يسد الجناح أو يسد الجناح، وإليه ذهب الجمهور، يعني إن وقوف الصبي مع الرجل البالغ في الصف كاف لإتمام الصف، لأنه سيمر بنا في الباب الذي بعد هذا أن من صلى وحده في الصف فصلاته باطلة. وإذا كان هذا الطفل دون البلوغ وليس أهلا للتكليف، فوجوده أو فاعتبار وجوده وعدم وجوده في نظر الشارع سواء. ولذلك لو وقف الإنسان بجوار صبي وراء الإمام ظاهره يعني أن الأصل أننا نعده منفردا ولا نعتبر بوقوف الطفل، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز ذلك، وهذا من خلال وقوف أنس والغلام معه، من خلال وقوف أنس والغلام معه، فإنه لو كان غير جائز لبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه أن الصبي يسد الجناح، وإليه ذهب الجمهور من أهل البيت وغيرهم. قال وذهب أبو طالب والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أنه لا يسد إذ ليس بمصل حقيقة، لا يسد يعني الجناح، ولذلك يعتبر الرجل قد صلى وحده وراء الصف. قال والسبب في ذلك يقول لأننا نعد الطفل غير مصل لأنه لم يلزم بالتكليف، غير مصل حقيقة. قال وأجاب المهدي عن الحديث في البحر بأنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم، يعني لما قال إن هذا الحديث يدل على جواز أن يقف الغلام أن يقف الطفل بجوار الرجل، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن ذلك لا يصح ولا يجزي. وعلى هذا الذي وقف وحده بجوار الطفل أن يعيد الصلاة، لكن يقول هذا القول الذي ذهب إليه الجمهور يقول فيه احتمال، والقائل هنا هو المهدي، والمهدي أحد أئمة الزيدية، يقول إن هذا الحكم فيه احتمال. لماذا؟ قال يجوز أن يكون هذا ضمير بن أبي ضميرة قد بلغ، يعني بلغ الحلم ووقف مع أنس، لكن يقال له إلا أن أنس سماه يتيما، يقول نعم أنس أطلق عليه وصف اليتيم باعتبار ما كان لا باعتبار وضعه يوم أن صلى أنس بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف بجواره هذا الغلام وهذا الطفل. لكن نقول إن هذا الاحتمال بعيد. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال لمن صلى وحده وراء الصف قال له فلتستقبل صلاتك، يعني فلتعد الصلاة، لأنك صليت وحدك في الصف، ولو كان أنس كذلك لطلب منه هذا الأمر. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أنس لأن الصلاة نافلة، ها؟ ويجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض. والجواب إن هذا بعيد لعدم الفرق، لأنه لا فرق في الصحة بين الفريضة وبين الإيه وبين النافلة. فلو كانت الصلاة غير صحيحة لنبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما وإنه سكت وأقر ولم ينكر على أنس ذلك الموقف فهو مشعر بأنه مشعر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد وافق أنسا على ما فعل. قال: وأجاب المهدي عن الحديث في البحر بأنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الإسم، وفيه يعني وفي هذا الحديث أن الظاهر من اليتم الصغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل. هذا رد من الإمام الشوكاني على صاحب البحر لما قال إنه سماه يتيم باعتبار ما كان لكنه في حاله ليس يتيما، قال هذا بعيد، لأن الأصل إذا قال الإنسان في شخص إنه يتيم فيتعين أن يكون صغيرا دون إيه؟ دون البلوغ والاحتلام. هذا حديث يذكر لكن مدى صحته الله أعلم به. قال: ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور، يعني من أن الواحد يقف بجوار الإمام، وإن كانوا اثنين وقفا خلف الإمام وإن كان أحدهما صغير. قال: يؤيده جذبه صلى الله عليه وسلم لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء ليلة يصلي أو بات ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدفه من هذا المبيت أن يراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل كما تقول ميمونة رضي الله عنها، وهي التي تروي لنا القصة إن ابن عباس نام في عرض الوسادة، وإنهما يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة ناما في طول الوسادة، حتى إذا مضى شطر من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، ومن قبل الصلاة يتوضأ، فقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأعطاه وضوءه وأعانه على وضوئه، ولذلك دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يلهمه الله التأويل ويرزقه الفهم، فكان رضي الله تعالى عنه من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهما لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس لما أراد أن يصلي بعد أن توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في صلاته، جاء ابن عباس ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجذبه من شماله وأعاده إلى يمينه وأعاده إلى يمينه. وهذا مما يؤكد أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه هو الذي ينبغي أن يفعله الناس. قال: ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور جذره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وصلاته معه وهو صبي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الصبي جماعة. لكن هذا الدليل أو هذا الاستدلال يعني فيه صعوبة وفيه تكلف، لأن النزاع محل النزاع فيما إذا وقف الإنسان وحده وراء الصف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ابن عباس وراء الصف، وإنما أقامه عن يمينه. قد يقول بعضهم إن الفترة التي حرك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس من ذات الشمال إلى ذات اليمين يكون في ذلك أنه يعني ترك ابن عباس فترة من الزمان يعني واقفا وراء الصف، لكن هذا يعني فيه تكلف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن أجل أن يديره من الشمال إلى اليمين لا بد وأن يعني يقضي فترة وحده في الصف. اعتبار الجماعة وهو طفل، طب هذا إيش دخله ب إذا وقف وراء الصف تبطل صلاة؟ ما في أحد يكمل الصف. لا، نحن الآن محل النزاع عندنا فيما إذا وقف وراء الصف هل وقوفه وراء الصف يبطل صلاته ولا تكون صلاته صحيحة؟ الجمهور على أنه إذا وقف مع طفل صلاته صحيحة، إذا وقف مع طفل صلاته صحيحة، لكن إذا وقف وحده في الصف هذا ما أشارت إليه الروايات من بطلان الصلاة. قال: ويدل ويؤيد ما ذهب إليه جذبه صلى الله عليه وسلم لابن عباس من جهة اليسار، ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور جذبه صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس من جهة اليسار، إيش عندك؟ إلى جهة اليمين، وصلاته معه وهو صبي. وأما ما تقدم من جعله صلى الله عليه وسلم للغلمان صفا بعد الرجال، قال: ففعل لا يدل على فساد خلافه. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يشير إلى مسألة، وهي أن الآخرين استدلوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي وكان وراءه غلامان دفعهما وجعلهما صفا، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعلهم عن اليمين، فدل ذلك على أن المصلي وحده لا يقف يعني خلف الإمام وحده. إن كان هذا هو وجه الاستدلال فقد أجاب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك، والفعل يدل على المشروعية، لكنه لا يدل على أن خلافه باطل، لاحتمال أن هذا مما يتوسع فيه فيقف الواحد على يمين الإمام وإن كان اثنين استاخرا، وهكذا كل من يصلي إذا كان أكثر من واحد يقف وراء الإمام. قال: وأما ما تقدم من جعله صلى الله عليه وآله وسلم للغلمان صفا بعد الرجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. قوله خير صفوف الرجال أولها، قال فيه التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة، وقد ورد في الترغيب فيه أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. قوله وشرها آخرها، أي إنما كان شرها لما فيه من ترك الفضيلة الخاصة بالتقدم إلى الصف الأول، قوله وخير صفوف النساء آخرها، إنما كان خيرها لما فيه من البعد عن مخالطة الرجال. إنما كان خيرها للوقوف فيه يعني في الصف الآخر. من لا لأن نقول وخيرها آخرها لما كان فيه أو لما كان في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال، إذ كلما قرب الصفوف النساء من صفوف الرجال كانت أكثر أو أقرب إلى المخالطة. وقد ورد إن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الرجال بأن يصلوا ويتقدموا ويتقدموا في الصفوف، فكان من بعضهم تأخيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقلنا في درس البارحة إن كلمة خير هنا بمعنى أفعل تفضيل، أي أفضل وأخير صفوف الرجال أولها، وهذا جاء التأكيد عليه بنصوص مختلفة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء لأتوهما، لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا، يعني لا أجروا القرعة حتى تتاح للإنسان الصلاة في الصف الأول. ولهذا كان خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، لأنها كما قال أبعد عن الاختلاط، وشرها يعني أكثرها شرا هو أولها، لأن هذا يكون ملاصقا لصفوف الرجال. أي علة هذه؟ من قال؟ أين الفصل؟ هذه الأستار الموجودة في المساجد ليست فاصلا، لأنها في بعض المساجد وليست في كل المساجد، ها؟ لكن الأصل أن وحتى مع وجود الأستار، لأن أيضا المسألة لا تقتصر فقط على القرب، لأنه قد يرفع بعض النساء أصواتهن فيسمع الرجال أصواتهن، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن لا تحدث. فمجرد صلاة المرأة في الصف الأول لأن الأستار عرضة لأن تنكشف والأصوات عرضة لأن ترتفع والنظر عرضة لأن يتسلط، فكل ذلك مما يجعل صلاة أو يجعل صفوف النساء آخرها خير من إيه؟ من أولها. قال: بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن فإنه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم، ولهذا كان شرها. وفيه يعني وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة النساء صفوفا جائزة من غير فرق بين كونهن مع الرجال أو منفردات وحدهن. أما قوله إن صلاة صفوف النساء إن صلاة النساء صفوفا جائزة، فهذا أمر مستقر بالفعل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقمن صفوفا. وأما قوله وحدهن يعني أراد أن النساء يجتمعن ويصلين جماعة تأمهن امرأة منهن. وقد مر بنا أن المرأة إذا أمت النساء وقفت وسطهن. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا، وفذا يعني منفردا، وإنما أراد منفردا في الصف لأن الكلام لا يزال حول صلاة الجماعة. فالرجل الذي يصلي وحده في الصف ما حكمه؟ هذا ما أراد بيانه رحمه الله. ولما كانت المسألة يعني محل تردد لم يقطع بالحكم، فقال: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع، أي وباب بيان من ركع أو أحرم. ومعنى أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام، أو أحرم مع الرجال، أو أحرم دون الصف، ودون الصف يعني قبل أن يدخل في الصف ثم بعد ذلك تقدم ودخله يعني دخل الصف. إذن ففي هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى ما حكم من صلى في صف منفردا، والمسألة الثانية ما حكم من أحمن حرص على إدراك الركعة بأن ركع قبل الوصول إلى الصف، أو أحرم يعني كبر قبل أن يدخل في الصف ثم زحف ودخل في الصف. ساق المصنف كما عرفنا في بداية الدرس أربعة أحاديث. الأول عن علي بن شيبان قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف يعني وحده، فوقف حتى انصرف الرجل يعني من صلاته، فقال له: استقبل صلاتك. ومعنى استقبل صلاتك يعني أعد الصلاة، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الناس يصلون لم يكن معهم في الصلاة، وذلك ربما لأنهم كانوا مسبوقين أو غير ذلك مما جعلهم يصلون الصلاة منفردين، يعني يصلون وحدهم ولم يكن يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: استقبل صلاتك يعني ابدأها من جديد، فلا صلاة لمنفرد. ونحن مر بنا هذا الأسلوب، إذا قال فلا صلاة يعني هنا النفي للصحة أو النفي للكمال. قال: إن هذا الأسلوب الشرعي الأصل في النفي فيه إنما هو للنفي الشرعي، والنفي الشرعي إنما يتعلق بالصحة والقبول والإجزاء لا بالإيه؟ لا بالكمال. ولذلك هذا الحديث ظاهره أن من انفرد بالصلاة يعني في صف وحده دون الصفوف فإن صلاته باطلة، لأنه لا بد أن يصف الناس وراء الإمام، وأقل من يصف وراء الإمام رجلان. قال: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. قال: رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، واستثنى من هؤلاء النسائي. قال: وفي رواية قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. فالقول الأول أو في الرواية الأولى كانت بالفعل، كانت فعلا، والرواية الثانية كانت إيه؟ كانت قولا. فاجتمع في هذا الأمر الفعل والقول، وهو أيضا يدل على ما دلت عليه الرواية السابقة من أن من صلى في الصف وحده فعليه أن يعيد الصلاة. ثم قال: وعن أبي بكر. إذن هذان الحديثان هما المتعلقان بالجزء الأول من الترجمة، وهو حكم من صلى وحده في الصف. وسيأتي كلام الشارح رحمه الله في بيان الأقوال في هذه المسألة وتوضيح الرأي الراجح منها. ثم قال مبينا الشطر الثاني من العنوان: نعم، يقول: إذا بدأ ووقف بداية الركعة وحده في الصف، وبينما هو كذلك إذا جاء آخر ووقف معه، ما الحكم؟ الفقهاء يذكرون هذه المسألة ويذكرون صورها. يقولون: إذا صلى الإنسان مع آخر فيقف بجنب الإمام إن كان وحده، يقف بجنب الإمام عن يمين الإمام، فإن وقف خلفه في الصف أو بأن كان الصف مملوء ممتلئ ولم يجد فرجة يدخل فيها واضطر أن يقف وحده في الصف، ما الحكم؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، لأن من العلماء من حمل هذه الأحاديث على الكراهة وصحح الصلاة، واستدلوا بحديث أبي بكر الآتي: فإنه كبر وهو دون الصف، ثم تقدم حتى دخل في الصف، قالوا: فقد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بحاله وأقره على ذلك وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني اختلفوا فيما لا يعود إليه، هل لا تعود في التكبير وراء الصف ثم الدخول، أو لأن أبا بكرة جاء مسرعا يهرول ويجري وظن أن الركعة ستفوته فكبر وراء الصف ودخل، فيكون قوله ولا تعد يعني لمثل هذا الجري. ها؟ وكما سمعنا في بداية الدرس أن بعض النسخ فيها ولا تعد، يعني ولا تعد الصلاة، وإذا كانت هذه الرواية ثابتة فهي معارضة لرواية أمره صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي صلى وراء الصف بأن يعيد صلاته، الذي قال له استقبل صلاتك، والذي قال له بعد أن رآه يصلي وحده في الصف عيد صلاتك، أو أمره بأن يعيد الصلاة، فتكون هذه الرواية صريحة في عدم الإعادة، وعندئذ تتعارض الروايتان. وجاء في بعض الكتب في ضبط هذه اللفظة بضبط آخر، ضبط ثالث، وهو قوله ولا تعد، ها، زادك الله حرصا ولا تعد، ومعنى ولا تعد الرسم، يعني يصلح لذلك، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. ومعنى لا تعد يعني لا تجري، فتكون المسألة لا ارتباط لها بقضية الصلاة في الصف وحده، وإنما النهي كان متوجها للجري. هذه يعني وجوه الاختلاف في هذه المسألة. فذهب الإمام أحمد إلى أنه يعيد الصلاة استنادا إلى الروايات، ومن الفقهاء من رجح رواية أبي بكر لأنها صحيحة، ورد غيرها لأن هذه الروايات يقول لا تصلح للاستدلال مع رواية أبي بكر، ورواية أبي بكر إنما فيها لا تعد يعني للجري، أو لا تعيد يعني الصلاة، فتكون نصا في عدم الإعادة. ها؟ أما إذا دخل الصلاة، إذا قلنا نحن بصحة صلاة الفرد، فإذا دخل معه غيره فهذا يعني من باب أولى، يعني تصح الصلاة من باب أولى. ولذلك الفقهاء كانوا يذكرون، أو يذكر بعضهم في كتبه، أنه إذا دخل الإنسان إلى المسجد ولم يجد فرجة يدخل فيها في الصف، فهو يعني له أن يأخذ أحدا من الصف السابق، لكن يقولون إن هذا لم يرد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن هذا فيه خلخلة للصف، والأولى في ذلك أن ينتظر حتى حتى يأتي من يصلي معه. فإذا دخل في الصلاة وهو ممن يرى أن الصلاة صحيحة يمضي، وإلا فإنه يعيد الفترة التي أو الجزء الذي صلاه منفردا حتى جاء من يصحح له صلاته. قال لا لا ها ما فهم.
إذا اصطف الرجل مع إذا اصطف الرجلان ثم صرف أحدهما العذر وأصبح الآخر منفردا،
في هذه الحالة يتقدم ويصف مع الإمام، يقف بينبي على يمين الإمام، لأنه الصلاة التي صلاها والجزء الذي صلاه أول صحيح، لأنهما كان اثنين، فلما خرج أحدهما من الصلاة تعود المسألة إلى الحال التي يصلي فيها الشخص الواحد مع الإمام. كيف يتعذر؟ ذهاب الركعة خير من ذهاب الصلاة كلها. ينتظر، نعم، إذا لم يأتي أحد وانتهت الصلاة يطلب من يتصدق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. وهذا الحديث فيه أن ابن عباس دخل أول الصلاة منفردا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح له وضعه حيث قدمه بجنبه. يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله متعلقا أو متعقبا هذه الأحاديث، قال: حديث علي بن شيبان قال: روى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث حسن. قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون. وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال: وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم: وما نعلم أحدا عابه بأكثر من أنه لم يروي عنه إلا عبد الرحمن بن بدر. يقول: وهذا ليس جرحة، انتهى. لكن عند العلماء إذا قال ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح فيعتبر الراوي مجهول، والجهالة جرح. واضح؟ لا، جرح جهالة عين. إذا لم يروي عنه إلا واحد فالجهالة جهالة عين. قال: وقد روى عنه أيضا ابنه محمد. إذن فارتفعت جهالة عينه. ووعلة ابن عبد الرحمن ابن وثاب، هكذا عندكم؟ روى عنه أيضا ابنه محمد. وإيش؟ إيش اللي عندك؟ ووعلة ابن عبد الرحمن ابن وثاب ابن رئاب. لا، عندنا وثاب. على كل حال هذا يعني يراجع في الرجال. هو الغرض من ذكر اسمه هنا أنه يريد أن يرفع جهالة عيني عبد الرحمن ابن علي بن شيبان. يقول: فقد روى عنه أكثر من واحد، روى عنه ثلاثة: ابنه اللي هو مين؟ الرواية جاءت من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وروى عنه ابنه أيضا محمد، ووعلى، هؤلاء ثلاثة. لكن رواية الثلاثة عنه إنما ترفع جهالة عينه ويكون الراوي مستورا، إلا إذا نص على توثيقه أو على تجريحه، لأن مجرد الرواية إنما ترفع جهالة العين وترفع جهالة الحال، لكن يبقى الراوي مستورا إذا روى عنه أكثر من اثنين. واضح؟ قال: يقول: وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرحمن بن وثاب. قال: ووثقه ابن حبان. وهنا أيضا إشكال آخر، فهل يعتد بتوثيق ابن حبان هنا أو لا؟ ظاهر أن العلماء لا يعتدون بتوثيق ابن حبان إذا انفرد، لأن ابن حبان يوثق المجاهيل. أحيانا يقول ابن حبان: هذا فلان لا أعرفه، ولا أعرف أباه ولا جده ولا من روى عنه، وهو ثقة. لأن ابن حبان رحمه الله يستند إلى قاعدة، وهي أن الأصل في المسلمين العدالة، وطالما أن هذا الراوي لم يجرحه أحد فنرجع به إلى الأصل. فهنا إذا كان هذا الراوي روى عنه ثلاثة فهو إذن معروف في أوساط العلماء، ولذلك ارتفعت جهالة عينه. لكن هل يعتد أو يعتد بتوثيق ابن حبان؟ هذه مسألة محل توقف وتردد. قال: وروى له أبو داود وابن ماجة. وهنا أيضا رواية أبي داود وابن ماجة للراوي، هل رواية العلماء عن راوي تعتبر توثيق؟ هذا أيضا محل تردد بين علماء أهل الحديث أو علماء الحديث. منهم من يرى أن رواية الشيوخ عن الراوي بمثابة الشهادة فتكون توثيقا أو تعديلا، ومنهم من يرى أن هذا مما تفترق فيه الرواية والشهادة، فإن رواية الواحد أو الأكثر عن الراوي لا تعتبر شهادة، وإذا لم نعدها من الشهادات فلا أثر لها في تجريح الراوي أو تعديله، وهذا هو الظاهر. لكن في هذه الحال نقول إن علي بن شيبان ارتفعت جهالة عينه وحاله، بل نقول إنه معروف في أوساط المحدثين لما روى عنه هؤلاء. ثم قال: ويشهد لحديث علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوعا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا يقول شاهد لحديث علي بن شيبان، هنا قد يأتي سؤال: حديث علي بن شيبان هذا الذي رواه أحمد وابن ماجة ظاهره أن علي بن شيبان ليس من الصحابة، لأنه لو كان صحابيا لما جرى فيه هذا النزاع ولما قيل فيه إنه مجهول، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فيكون هذا الحديث فيه علة أخرى وهي أنه مرسل، فيه علة أخرى وهي أنه مرسل لأنه لم يذكر الصحابي الذي روى عنه. قال: وحديث وابصة بن معبد أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي. قال: حديث علي بن شيبان وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه، وعبد الرحمن هذا الذي تكلم فيه وليس علي بن شيبان، يعني فلا يكون الحديث مرسلا. لكن هو رد هذا بقوله: روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلى ابن عبد الرحمن بن وثاب ووثقه ابن حبان. طيب أحسنت، فهمنا ماذا قال الأخ عبد الحميد. قال إن الكلام هذا يعني التوثيق والتعريف والجهالة إنما كانت تتعلق بالراوي عن علي بن شيبان وليس علي بن شيبان. ها؟ هذا كلام ابن حزم يقوله في ابن علي بن شيبان لا في علي بن شيبان. إذن فعلي بن شيبان لم يتكلم فيه ولم يذكر حوله شيء، فروايته تكون متصلة، وإنما الخلاف في كلامي في الكلام على عبد الرحمن ابن علي بن شيبان، أليس هكذا؟ نعم. ثم قال: وحديث وابصة ابن معبد أخرجه الدارقطني أيضا، أو أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث. وقال ابن سيد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره. وما هو الاضطراب؟ وبين ذلك في شرح الترمذي له. من هو ابن سيد الناس؟ وأطال وأطاب. ابن سيد الناس كتابه إيش؟ لا، اسمه النفح الشذي، وهذا الكتاب يطبع الآن، طبع منه مجلدان، لكن أشرح ابن سيد الناس ناقص. فكأنه رحمه الله تكلم على حديث وابصة ابن معبد، قال: إن الإمام الترمذي حسنه، وابن عبد البر علق عليه بقوله، وقال ابن عبد البر: إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث. وقال ابن سيد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره. وبين ذلك في شرح الترمذي له: وأطال وأطاب، يعني أنه أحسن القول ورد هذه الشبهة التي ألحقت به، والله أعلم.